أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في رواية الكرخي، قلنا أن سندها صحيح تام، دلالتها على الاستحباب، يعني ظاهرها الاستحباب، ماكو قطع نصوصية، لكن لها ظهور في ماذا؟ في الاستحباب. ومن هنا تكون معارضة لطائفتين من الروايات، طائفة مطلقة تدل على وجوب الفدية مطلقا على العاجز وغير العاجز، وطائفة لا تدل على وجوب الفدية في خصوص العاجز، هي تدل على نفي الفدية في خصوص العاجز. طبعا بناء هذا أيضا، يعني هذا الكلام نقوله بناء على شيء في رواية الكرخي، أولا تمامية سندا، وثانيا تمامية سند دلالة على شنو؟ على الاستحباب، واختصاصها بماذا؟ بالعاجز، اختصاصها بالعاجز. وهذه الأمور الثلاثة يعني استفدناها سابقا، هي ظاهرة الاختصاص بالعاجز، الشخص الذي لا يستطيع القيام للخلاء وللركوع وللسجود من الضعف، هذا عادة لا يكون قادرا على شنو؟ على الصوم، هكذا ظاهرا. فبناء على اختصاصها بالعاجز، هي تواجه مطلقات وتواجه خصوص معتبرة أبي بصير الأولى، اللي هي لها ظهور في وجوب الفدية في خصوص العاجز الذي لا يستطيع الصيام، هكذا ورد فيها، يقول يجب علي الفدية. خب، فيجي كلام السيد الحكيم حين أن هاي الرواية أخص مطلقا من المطلقات فتخصصها، وتوجب حمل المطلقات على خصوص شنو؟ القدرة مع المشقة، فيصير تفصيل. ومع صحيحة أبي بصير، معتبرة أبي بصير، هي ماكو مجال للتخصيص، لأنه موضوعهما واحد وهو شنو؟ العاجز. رواية أبي بصير تقول تجب الفدية، رواية الكرخي تقول لا تجب الفدية، فيتعارضان. هنا يجي الحمل اللي ذكره، وهو ماذا؟ أنه تحمل الرواية الدالة على الوجوب تحمل على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما دل على الاستحباب جمعا عرفيا، والنتيجة أيضا التفصيل. يعني ذيك الرواية نحمل على الاستحباب، يعني هاي الرواية يقول تجب الفدية على العاجز نحمل على الاستحباب، وبالتالي العاجز لا تجب عليه الفدية بل تستحب له الجنة الفدية، وأما القادر مع المشقة، الأدلة الأخرى تقول بماذا؟ بأنه يجب عليه شنو؟ الفدية، وينتج هذا التفصيل. هذا الكلام يعني المطلب الأخير أكو به ملاحظة، وهي مسألة أن مقتضى الجمع العرفي بين رواية الكرخي ومثلا صحيحة أبي بصير هو حمل صحيحة أبي بصير على الاستحباب. هذا المطلب أكو بملاحظة، الملاحظة هي هاي، أن مسألة الجمع العرفي بحمل الدليل على الاستحباب، هذا النكتة مالته هي هذه، دعوى ماذا؟ أن الدليل الدال على عدم الوجوب يكون أصرح نص أو أظهر من ماذا؟ من الدليل الدال علما على الوجوب، عندما يدل دليل على الجواز ودليل يدل على ماذا؟ على الوجوب، بصيغة افعل مثلا، فيقال أن هذا الدليل على الجواز نص في الجواز، أظهر في الجواز من ذاك الدليل الذي يدل علما على الوجوب. ومقتضى الجمع العرفي هو ماذا؟ هو التصرف في ذاك الدليل لصالح ماذا؟ لصالح النص، أو لصالح ما هو أظهر منه، شو مقتضى القاعدة. فتحمل الأدلة الدالة على الوجوب بالنهي تحمل علما على الاستحباب جمعا بين الدليلين، لكن هذا غير متحقق ظاهرا في محل الكلام، باعتبار أن رواية الكرخي ليست نصا في الاستحباب، وهذا واضح ليست نصا في الاستحباب، بل ولا أظهر في الاستحباب من ماذا؟ من معتبرة أبي بصير، حتى ظهريا ما موجودة. صحيح أن استظهرنا من الاستحباب، استظهرنا من الاستحباب على أساس قرائن من قبيل مثلا شنو اللي قلنا أنه مثلا لا يستخدم هذا التعبير في مقام ماذا؟ في مقام الإلزام بالفعل وحث المكلف على الإتيان بالفعل، يقول أنا أحب منك كذا، هذا خلافهم. فشيء من هالقبيل احنا استظهرنا منها ماذا؟ الاستحباب. فهي ليست اظهر في الاستحباب من معتبرة ابي بصير في الوجوب، بل معتبرة ابي بصير ظهوره في الوجوب باعتبار قوله في الرواية: فانما عليه لكل يوم افطر فيه فدية شنو؟ طعام. عليه في كل يوم كذا، هذا أظهر في الوجوب من ظهور رواية الكرخ في ماذا؟ في الاستحباب. فهي ليست نصا ولا أظهر. على أي أساس نقدمها عليها؟ نقدمها على معتبرة أبي بصير، ونحمل معتبرة أبي بصير الظاهرة ظهورا قويا في الوجوب، نحمل عليها على الاستحباب. هذا الجمع العرفي لا يكون تاما في هذه الرواية. ومن هنا يظهر أنه لا بد بناء على هذا أن يكون التعارض بين هاتين الروايتين، يعني رواية الكرخي من جهة ومعتبرة أبي بصير من جهة أخرى، لموضوع متحد واحد وهو العاجز، أن يكون هذا التعارض بينهما تعارضا مستقرا، أن يكون هذا التعارض بينهما تعارض مستقر، تعارض بنحو التباين. هذا الجمع العرفي ما مقبول، فيستقر التعارض بينهما، ومن دون أن نعالج هذا التعارض لا يمكن أن نخصص المطلقات برواية الكرخي. لماذا؟ لأن رواية الكرخي مبتلات بماذا؟ بالمعارض في موردها، فكيف نخصص بها ماذا؟ المطلقات. هي مبتلات بالمعارض في موردها، يعني بعد ما أغرقنا من أنها هل هي صحيح تدل على عدم الوجوب في العاجز أو لا؟ ليش؟ لأن لها شنو؟ معارض يدل على ماذا؟ على وجوب الفدية في العاجز. من دون أن نفرغ عن هذا التعارض ونعالج هذا التعارض لا يمكن أن نخصص المطلقات برواية الكرخي. إذن علينا ماذا؟ أن نعالج هذا التعارض القائم بين هاتين روايتين. إذا فرضنا أنه ما قدرنا نقدم إحدى الروايات على الأخرى بمرجح من المرجحات، باب شنو؟ باب التعارض، لا قدرنا نقدم هاي الرواية على الكرخي ولا الرواية الكرخي على هاي الرواية بأحدى مرجحات باب التعارض، تصل النوبة إلى التساقط، فيتساقط الدليل، يسقطان عن الحجية ولا يمكن الأخذ بأي منهما، وحينئذ يمكن الرجوع إلى المطلقات الدالة على ماذا؟ على وجوب الفدية شنو؟ مطلقا، باعتبارها مطلقات فوقانية يمكن الرجوع إليها بعد ماذا؟ بعد فرض تساقط هذين الدليلين المتعارضين، والنتيجة سوف تكون هي ماذا؟ إذا وصلنا إلى ذلك النتيجة تكون هو وجوب فدية مطلقا، يعني في حق القادر مع المشقة، وفي حق ماذا؟ وفي حق العاجز. ومن هنا يقع الكلام بأنه هل يمكن تقديم إحدى الروايتين على الأخرى أو أنه لا يمكن ذلك؟ مسألة تقديم رواية الكرخي على معتبرة أبي بصير ماكو دليل عليها واضح، إن لم يكن الدليل بالعكس دليل واضح على تقديم رواية الكرخي على معتبرة أبي بصير، هذا لا دليل عليه. ومن هنا قد يقال بأنه سوف نصل إلى التساقط، بل قد يقال بماذا؟ بأنه لابد من تقديم رواية أبي بصير، معتبرة أبي بصير الدالة على الوجوب على رواية الكرخي. ليش؟ بدعوى أن رواية الكرخي أساسا هي لا تعارض معتبرة أبي بصير، باعتبار أنه هناك إعراض عنها من قبل الأصحاب، إذ لم يعمل بها كما قالوا إلا الحلبي، إلا أبو الصلاح الحلبي على ما تقدم سابقا، لم يعمل بهذه الرواية على ما قالوا إلا الحلبي فأفتى بالاستحباب، لكن الباقون كلهم لم يعملوا بهذه الرواية، وهذا يحقق الإعراض عن هذه الرواية فتسقط عن الحجية وعن الاعتبار. إذا سقطت عن الحجية والاعتبار المسألة تكون حينئذ شنو؟ واضحة في أنه لا بد حينئذ من الالتزام بمعتبرة أبي بصير والانتهاء علما إلى أي نتيجة؟ إلى وجوب الفدية أيضا مطلقة بلا تفصيل، بلا تفصيل. لكن الظاهر أن هذا الكلام غير دقيق باعتبار أنه ماكو إعراض عن هذه الرواية. الإعراض، تخيل الإعراض عن هذه الرواية مبني ماذا؟ مبني على افتراض أن هذه الرواية مطلقة تدل على استحباب الفدية مطلقا، يعني في حق القادر مع المشقة، وفي حق ماذا؟ وفي حق العاجز. الرواية إذا كانت مطلقة يقولوا لا إشكال أن الأصحاب لم يعملوا بها، لم يعملوا بها، بل حتى الحلبي أيضا لم يعمل بها. يبدو أنه الحلبي لا يقول بوجوب باستحباب الفدية وعدم وجوب الفدية مطلقا، يقول في حق العاجز. يعني العبارة اللي ينقلها العلامة عنا في المختلف مخصوصة بالعاجز، يقول من عجز عن الصوم، سما ما نقل العبارة بس يقول من عجز عن الصوم، وإن عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم وهو مندوب إلى إطعام مسكين في كل يوم. والعبارة ما يستفيد من الإطلاق، هذه العبارة بأنه يلتزم باستحباب الفدية في حالة الشنو؟ في حالة العجز. حتى هذا أيضا لا، مو واضح أنه يقول بالاستحباب مطلقا. إذن تخيل الإعراض عن هذه الرواية مبني على افتراض أن الرواية ماذا؟ أن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في الإطلاق. وحينئذ أكو مجال الدعوة، والدعوة ماذا؟ دعوة الإعراض عن هذه الرواية. لكن الظاهر أن الرواية ليست واضحة في هذا الإطلاق على ما تقدم، ظاهر الرواية الاختصاص بالعاجز، ولعل الحلبي فهم منها ماذا؟ الاختصاص بماذا؟ بالعاجز، ولذا خص كلامه بخصوص ماذا؟ بخصوص العاجز، وأثبت الاستحباب في خصوص العاجز مع الاختصاص بالعاجز. لماذا نقول بأنه معرض عنها؟ لا ممكن أن نقول بأنه هي مستند الأصحاب بالقول بالتفصيل، يعني يمكن أن تكون هي مستند الأصحاب، مستند من يقول بماذا؟ بالتصحيب. وقد عرفنا بأن من يقول بالتفصيل هم طائفة كبيرة من العلماء المتقدمين المتأخرين، فلعلهم عملوا بالرواية وعلى أساس هذه الرواية التزموا بماذا؟ بالتفصيل، لأن الرواية واردة في العاجز وتقول بأنه لا تجب الفدية على من؟ على العاجز. وعندهم روايات تقول بأن الفدية تجب على القادر مع المشقة، هاي رواية تدل على عدم وجوب الفدية على العاجل، فذهبوا إلى التفصيل. إذن أبدأ أقول ماكو وضوح في أنهم أعرضوا عن هذه الرواية بحيث تسقط عن الاعتبار وعن الحجية، ولا تستطيع أن تعارض ماذا؟ أن تعارض موثقة أقول معتبرة ماذا؟ أبي بصير. فتقديم معتبرة أبي بصير على رواية الكرخي على هذا الأساس الظاهر أنه غير واضح لعدم ثبوت الإعراض كما ذكرنا. من هنا يبدو، إلى هنا يبدو بأنه لا مفر عن الالتزام بما ذهب إليه المشهور، المشهور من وجوب الفدية مطلقا، يعني في حق العاجز وفي حق القادر مع ماذا؟ مع المشقة. نعم المتأخرون ذهبوا للتفصيل، لكن كل بمسالك اختلفنا فيها معهم، تصحيح رواية، استفادة من رواية، اختلفنا معهم. يجي إلى الراجل يقول هذا أصلا غير معتبرة وصارت بالإعراض ما لها قيمة وكذا، يلتزم بشيء مثلا، أو يفسر رواية الكرخي بماذا؟ بأنها مطلقة ليست مختصة بخصوص العاجز، وهكذا. فإذا الاختلاف الحقيقة في المباني إما في سند الرواية وإما في ظهور الرواية. هم التزموا بماذا؟ التزموا بالتفصيل، لكنه يبدو أنه ننتهي إلى نتيجة ماذا؟ نتيجة القول بوجوب الفدية مطلقا. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. بعد ذلك يدخل الماتن، سيد الماتن، نقرأ عبارته. يقول الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهم الصوم، يعني يرخص لهما في الإفطار، أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر ترقى، يعني قلنا صورة المشقة قدر متيقن، بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام. هذا المطلب صحيح إلى هنا، المطلب شنو؟ تام. بس يبقى الكلام في بدل كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان. هاي مسألة أن الواجب في الفدية بعد فرض وجوبها هل هي أن يدفع مد عن كل يوم أو مدان أو مدين. الروايات المرتبطة بهذا البحث بالخصوص يعني هي مختلفة. بعض هذه الروايات صريح في المد، صريح في أن الواجب هو ماذا؟ هو مد من طعام. من قبيل أعتقد أكثر من رواية أكو يصرح بأن الواجب هو مد من طعام. من قبيل صحيحة محمد بن مسلم الحديث الأول في الباب نفسه، الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام. صريحة في ماذا؟ في أن الواجب هو ماذا؟ هو مد من طعام. هذه بعض الروايات. بعض الروايات يصرح بمدين من قبيل، هي رواية أخرى لمحمد بن مسلم اللي هي الحديث الثاني في الباب، فيه في ذيله، إلا أنه قال يعني في ذيله ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام، بمدين من طعام. أكو نوع ثالث من الروايات بإطلاق ما يصرح لا بمد ولا بمدين، كالآية، الآية ما صرحت فدية طعام شنو؟ مسكين. هناك نوع من الروايات أيضا هو مطلق، يعني لا يصرح بمد ولا بمدين، من قبيل مثلا صحيحة الحلبي اللي هي الحديث التاسع في الباب نفسه، يقول سألته عن رجل كبير يضعف عن الصوم، عن صوم شهر رمضان، فقال يتصدق بما يجزي عن طعام مسكين لكل يومين. ما يذكر جد بما يجزي طعام ماذا؟ طعام مسكين لكل يومين. وهكذا صحيحة عبد الله بن سنان للحديث الخامس، سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام شنو؟ من طعام مسكين. هاي هم روايات. بالنسبة إلى القسم الأول والثاني من رواية مد، تصرح بمد أو بمدين، الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستبصار يعني طرح وجهين للجمع بين هذه الروايات. الوجه الأول هكذا قال، بأننا نحمل القسم الثاني يعني ما دل على وجوب مدين، نحمله على ماذا؟ على القادر، نحمله على القادر المتمكن من ناحية المالية، يعني يحمل علما على هذا القادر، على من يقدر على المدين، والأول حمل علما على من لا يقدر إلا على المد، فجمع بينهما بهذا الشكل ويرتفع التعارض بناء على هذا الجمع. في الاستفسار ذكر وجه آخر للجمع وهو المقبول عند المشهور والمعروف أيدوا هذا الجمع الثاني وهو حمل ما دل على المدين على الاستحباب. حمل ما دل على المدين على الاستحباب. هذا الجمع الثاني هو المقبول. الأول قالوا أنه لا شاهد له، يعني حمل المدين على القادر والمد على من لا يقدر على المدين وإنما يقدر على المد الواحد، هذا لا شاهد له، بخلاف ماذا؟ حمل ما دل على المدين على الاستحباب فإنه يمكن الالتزام به، وقد فعلوا ذلك في موارد عديدة عندما يقع التعارض بهذا النحو، يعني بنحو القلة والكثرة يحملون ما دل على الكثرة على ماذا؟ على الاستحباب. طبعا الفتاوى كلها على المد، يعني لم ينقل ماذا من ذهب إلى وجوب ما وجوب وجوب ماذا وجوب المدين. ومن هنا يظهر أنه المسألة يعني هكذا تكون، أن الواجب هو ماذا؟ هو المد، خصوصا إذا تمسكنا بالقسم الثالث. القسم الثالث من الرواية قلنا بإطلاق، يعني كأنه يقول أنه ما يجزي، وهذا يمكن تطبيق عدما على المد، يمكن تطبيق عدما على المد بما يجزي مما يعني يتصدق بما يجزي، كأنه كأن الروايات هاي عن صحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان كأنه إشارة إلى ما هو المحدث شرعا، كأنه فالشيء هذا معروف وهذا يقول هذا المقدار هو الذي يجب عليه من دون تعيينه، فهذا يصدق مقتضى إطلاقه، مقتضى هذا يصدق على المد بلا إشكال. بس هذا واحد يريد يقول يحدث قول جديد يصدق على ما هو أقل مثلا من مد، لكنه الأمر هو يدور بين المد والمدين فهو يصدق على المد بلا إشكال. هذا طعام يكون كفارة يكون فدية، ويصدق عليه قوله مثلا يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين، بهذا الشكل يمكن إثبات أن الكافي أن المقدار الكافي هو ماذا؟ هو المد، وفاقا للمعروف والمشهور، بل لا خلاف في أن الواجب لا يزيد على ماذا؟ على المد. هذه مسألة. مسألة ثانية مسألة الحنطة، يقول والأحوط أن يكون من الشنو؟ من الحنطة. في المتن في بعض الروايات ورد الحنطة، والظاهر أن احتياط السيد الماتن على هذا الأساس، والرواية التي ورد فيها ذكر الحنطة هي رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي، عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللي في ذيله يقول تصدق في كل يوم بمد حنطة، بمد حنطة. سهل، هل يفهم من هاي الرواية تقييد؟ يعني بمعنى أنه لا يجوز التصدق بغير الحنطة، أو لا أن الطعام المتعارف هو شنو؟ هو الحنطة. على كل حال الظاهر أن هذا المقدار لا يمنع من التمسك بإطلاق الأدلة الأخرى اللي تذكر الطعام، والآية الشريفة اللي تذكر الطعام، والطعام كما نعلم لا يعني لا ينحصر بماذا؟ بخصوص شنو؟ بخصوص الحنطة. فالظاهر أن الحنطة خب لا بأس أن يقول السيد الماتن الأحوط أن يكون من الحنطة رعاية لهذه الرواية. ها بلي ها مو الأحوط اشتباه خو بعد المسألة واضحة اشتباه. ولا أفضل أن يكون من الحنطة رعاية لهذه الرواية، لأن هذه الرواية تقول بماذا؟ بأنه أن يكون من شنو؟ من الحنطة. ظاهر ماكو رواية أخرى تذكر ماذا؟ تذكر مسألة الحنطة. زين، هذه مسألة ذكرها. المسألة الأخرى اللي يدخل بها السيد الماتن هي مسألة شنو؟ مسألة مسألة وجوب القضاء، أن الشيخ والشيخة، أن الشيخ والشيخة يقول والأقوى وجوب القضاء عليهما، والأقوى وجوب القضاء إن لو تمكنا بعد ذلك. قال شيخ والشيخ الذي أفطر في شهر رمضان ووجدت عليهم الفدية، إذا تمكنا بعد ذلك من الصوم يجب عليهما شنو؟ القضاء. قالوا أن المشهور أيضا ذهب إلى ماذا؟ إلى وجوب القضاء، نسب القول بوجوب القضاء إلى المشهور. لأول وهلة يبدو أن هذا وجوب القضاء على الشيخ والشيخ لو تمكنها منه بعد ذلك هذا كأنه خلاف الظهور الأولي المن للآية الشريفة، باعتبار أن الآية الشريفة كأنها كما تقدم مرارا قسمت المكلفين ثلاثة أقسام. قسم يجب عليه ماذا؟ الصوم الأدائي، وهو شنو؟ وهو الحاضر الصحيح. وقسم ما يجب عليه الصوم الأدائي وإنما يجب عليه شنو؟ القضاء، وهو منه المسافر والمريض فعدة من أيام أخر. القسم الثالث الذي هو يطيق الصوم ويتحمله بمشقة، هذا شنو حكمه؟ هاي تقول يجب عليه الفدية. مقتضى هذا التفصيل وهذا التشقيق هو ماذا؟ هو أنه أن وجوب القضاء يختص بالقسم الثاني، أن وجوب القضاء يختص بماذا؟ بالقسم الثاني ولا يشمل القسم الثالث، كما أن وجوب الأداء يختص بالقسم الأول، ووجوب الفدية يختص بالقسم الثالث، وجوب القضاء أيضا يختص بالقسم الثاني وهو المريض وشنو؟ والمسافر. هذا يجب عليهم القضاء ولا يجب عليهم الأداء ولا تجب عليهم الفدية. لكن القسم الثالث خلاف الظاهر أن نقول بأنهم تجب عليه الفدية ويجب أيضا عليه ماذا؟ القضاء. هج ظهور في الآية أولي في الآية، هل يمكن العمل به والالتزام به أو لا؟ لا يمكن العمل به. طبعا هناك رواية تدل على عدم وجوب تصرح لأنه يجب عليه ما شنو؟ القضاء، فيكون هذا أيضا مطابق لقول المشهور. هذا يأتي بحثه إن شاء الله.